أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن هناك ما يقتضي الإباحة وهو أصالة عدم حدوث الملك أو بقاء ملك المالك الأول الدافع، معتضدة بشهرة فتوى الإباحة وحكاية الإجماع مكررا عليها. لكن هناك أيضا ما يقتضي القول بالملك، وهي عمومات أدلة البيع والتجارة، مثل أحل الله البيع باعتبار أن المعاطاة عرفا بيع فتشملها، فيدل على إمضائها بأي نحو كانت الدلالة على ما بينا من الوجهين، الذي معناه تأثيرها الملك. يعضد هذه أمور أخرى من قبيل وجود عمومات في موارد خاصة كالتجارة كالإجارة والهبة تشمل المعاطات فيهما، يمكن تتميم الاستدلال بهما في غير الموردين بعدم القول بالفصل. ويعضده أيضا السيرة المستمرة على التعامل مع ما أخذ بالمعاطات، معاملة المملوك وترتيب أثر الملك عليه، فيباع ويشترى ويوطأ ويعتق وأمثال ذلك، مضافا إلى دعوة المحقق الثاني اتفاق الأصحاب على ما وجه به كلامهم من إرادة الملك المتزلزل، فهو كيفما كان دعوة اتفاق على ملك لا على إباحة، بغض النظر عن خصوصية التزلزل فيما نسب إليهم. والذي يرجح ويقوى في النظر هو الأخذ بهذا الثاني باعتباره دليلا اجتهاديا كيفما كان، وإن كان مخالفة الأول في نفسها مشكلة، لأنه ليس أصلا مجردا، معتضد بالشهرة المحققة ودعاوى الإجماع المتكررة، وهذا ليس بالشيء القليل، ولكن آخر الأمر لا ينهض ذلك مقابل دليل اللفظ، الدليل الاجتهادي والسيرة، كما استدل المصنف سابقا، استدل بآيتي البيع والتجارة عن تراض بالوجهين المتقدمين، واستدل أيضا بالسيرة، وإن كان بعد ذلك أورد عليهما بشيء، ولكن بحسب الظاهر لا يصمد هذا الإيراد أو يكون يحكي حكاية عن غيره لا يتبناه، يرحمكم الله. هذا الذي قلناه أمس نتيجته اختيار إفادة المعاطات للملك في قبال القول بالإباحة وعدم الملك. يبقى لزوم تحديد خصوصية هذا الملك، هل هو ملك لازم، هل هو ملك جائز، أم ماذا؟ لذلك يقول وعليه، أي على القول الذي قويناه وهو إفادة الملك، فهناك ثلاثة احتمالات، بدوا ثلاثة ربما أجعلها أربعة. أولها أنها معاملة عليكم السلام لازمة تفيد الملك اللازم من أول الأمر، تماما كما تقول في البيع اللفظي، البيع اللفظي عقد لازم، يعني في نفسه، لا تقول لي جائز فيه خيار المجلس وما أدري ماذا، هذا بسبب الخيار في نفسه لازم، فلو أسقط الخيار بسبب الأسباب يعود إلى مقتضى ذاته ويكون لازما كيفما كان، أو إذا كان مانع يمنع عن أصل ثبوت الخيار، مثل أن يشترط في العقد مثلا أن لا يكون له خيار فيه، إذا صح الشرط، حتى لا يقول قائل هذا شرط مخالف لما شرعه الشارع من ثبوت الخيار مثلا، هذا ليس بإشكال مهم، يدفع فيصح الشرط فيقع العقد من أصله بلا خيار أصلا لازما على أصله، لا أن الشرط جعله لازما، الشرط أزال الخيار، هو في نفسه لولا الخيار لازم. كيف ما كان البيع اللفظي عقد لازم. كذلك نقول في هذا القول الأول المعاطاة أيضا معاملة مبايعة لازمة تفيد الملك اللازم، ولا يتوقف لزوم الملك فيها لا على تصرف ولا على تلف ولا على شرط أن يكون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا كما هو أحد الأقوال الستة المتقدمة واحتمال الثاني الذي سنذكره بعد قليل. هذا القول هو الذي حكيناه سابقا عن المفيد أنه يقول هي لازمة. الاحتمال الثاني أن يقال باللزوم أيضا من أول الأمر، لكن بشرط أن يكون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. هذا الذي كان المصنف سابقا قال إنه حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخر المحدثين سابقا لما نقل وقال نظر في كلماتهم يعطي أن هناك ستة أقوال في المعاطاة، هذا كان أحدها. هذا القول هناك كان المصنف نقله وكان استشكل فيه إذا كنت تذكر، قال في عده من الأقوال للمعاطاة تأمل، تذكر هذا المعنى؟ كيف ما كان هناك هكذا قال المصنف المعاطاة مبايعة لازمة بشرط أن يكون الدال على التراضي أو الدال على المعاملة لفظا، ثم قال وفي عده من الأقوال تأمل. كيف فسرنا التأمل؟ قلنا إنه إذا اشترط في المعاطاة كون الدال على المعاملة لفظا فهذا عبارة أخرى عن أن تقع باللفظ، لأن الدال على المعاملة مثلا ما توقع به المعاملة بأن يقول باللفظ بعتك هذا بذاك وذاك يقول قبلت أو اشتريت، وحينئذ تخرج عن كونها معاطاة وتصير بيعا لفظية، فهذا الشرط يخرجها عن المعاطاة، والقول باشتراط اللفظ في الدال على المعاملة يجعل هذا قولا لا في المعاطاة. واضح؟ هناك ناقشنا قلنا من الممكن أن يكون مقصود هذا القائل أن الدال على المعاملة ليس بمعنى ما ينشأ به المعاملة حتى تكون بيعا لفظية، بل ما يدل عليها من قبيل المقاولة التي تسبق. الآن إذا أردت أن تشتري سيارة أو بيت أو كذا تستأجر، تجلس ساعة مع الطرف الآخر تتحدثان وتتقاولان، يذكر لك المبيع وحسنات المبيع وخصوصيات المبيع وأنت كذا، ما أدري، تذكر أحوالك وشهادات فقر الحال التي عندك من مختلف الجهات، حتى تصل إلى آخر الأمر يقول: طيب أنا أبيعك هذا بكذا بشرط أن تقسمه على كذا ما أدري. تقول: نعم أنا أقبل بهذه الصيغة، فتوقعان البيع. هذه الألفاظ الأخيرة بعد كل هذا التقاول والتباحث للتوافق على شيء، ألفاظ تدل على المعاملة، ألفاظ تدل على ما تريد إنشاءه بالفعل من معاملة، يمكن أن يكون هذا هو المقصود، فلا يخرجها هذا الشرط عن كونها معاطاة فعلية. بغض النظر عن هذا النقاش، إذا استحضرنا ما قال المصنف هناك، نقول هنا لما أشار إلى هذا الاحتمال ما ذكر إلا هكذا اللزوم بشرط أن يكون الدال على التراضي لفظا، وأهمل ذكر اشتراط أن يكون الدال على المعاملة لفظا. فيحتمل في إهماله له وجهان: الأول أن يكون اختصر من باب الاختصار، مجرد أن يقول لك اللزوم بشرط أن يكون الدال على التراضي لفظا، أنت تفهم الدال على التراضي أو المعاملة، لأنه هذا سبق ذكره، اختصر، واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكون لاحظ ما أورده سابقا من الإشكال، على أخذ شرط كون الدال على المعاملة لفظا، فإنه على ما قال وعلى ما تأمل يخرجه عن كونه من أقوال المعاطات، فلماذا يكرر اعتبار كون الدال على المعاملة لفظا هنا؟ كل هذا فيه إشكال يخرج هذا القول وهذا الاحتمال عن الأقوال في المعاطات، فلا نكرره هنا ونقتصر على ما لا يلزم منه الإشكال، وهو اشتراط كون الدال على التراضي خاصة لفظان. كيفما كان، هذا هو الاحتمال الثاني في المعاطات المفيدة للملك. الاحتمال الثالث أن المعاطات غير لازمة مطلقا، حتى لو كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا، أصلا غير لازم وتفيد ملكا متزلزل من أول الأمر انتهى. هذا الذي ذكره في المتن ثالثا نحتمل فيه احتمالين: الأول، ملتفت لأصل الاحتمال ما هو، أن نقول المعاطات ليست بلازمة، لا مطلقا لازمة كما قال المفيد، ولا بشرط كون الدال لفظا كما قال غيره، مطلقا غير لازمة في كل الأحوال. لكن هذه التي مطلقا لازمة يعني من حيث ما تقع به، مفيد قال مطلقا غير لازم، مفيد قال مطلقا لازمة، غيره قال لازمة بشرط اللفظ غير لازمة من دون اللفظ مثلا، هذا الاحتمال يقول غير لازمة مطلقا من جهة ما قيده هذا الثاني في مقابل مفيد، والثاني مفيد قال لازمة مطلقا يعني من حيث ما تقع به، يقول هذا الفعل الذي تقع به تقع معه لازم مطلقا ولا يحتاج إلى لفظ، مطلقا لا دال على معاملة ولا تراضي ولا غير ذلك. الثاني يقول لا، لازم بشرط أن تقع، بشرط أن يكون لفظ دال على التراضي أو على المعاملة، هذا يقول غير لازمة في حالتها الفعلية، وفي حالة دلالة اللفظ في حالتها الفعلية يعني في كونها فعلا مجردا لا تؤثر اللزوم، وحتى مع اقترانها بلفظ دال على المعامل أو التراضي لا تدل على اللزوم. فمن هذه الجهة يقول في مقابل القولين المتقدمين يقول الغير لازمة مطلقا. كيف المفيد قال في مقابل هذين لازمة مطلقا، هو يقول مقابل هذين غير لازمة مطلقا، لكن هناك جهة أخرى يتصور فيها أيضا الإطلاق والتقييد، وهو أنها بعدما وقعت في الابتداء غير لازمة من جهة كونها سببا فعليا مجردا أو حتى مع اقترانها بلفظ يدل على المعاملة أو التراضي، كل ذلك وقعت معه غير لازمة من حيث الدوام والبقاء، تبقى غير لازمة وإن لحقها تصرف أو تلف أو تصبح لازمة بالتصرف والتلف. إن قلت تصبح لازمة بالتصرف والتلف فهذا قول الكركي، لأنه قال تفيد ملكا متزلزلا في الابتداء وليس إباحة كما هو ظاهر العلماء ولا يريدون إباحة، فإذا تلفت العين بل أو بعض العين لزمت. تذكر هذا؟ هذا يصبح احتمالا ثالثا، ويصبح الآخر احتمالا رابعا، وهو أن تقول تقع من الأول غير لازمة حتى لو وقع تلف وتصرف لاحقا تبقى غير لازمة، هذا يصبح شيئا مخالفا لقول الكركي، لكن هذا كاحتمال نظري. هل في احتمالات العلماء وأقوال العلماء مثل هذا أو لا؟ لا ندري فعلا. عبارة المصنف ليس فيها إلا أنها غير لازمة مطلقا كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت. واضح؟ كيفما كان هذه احتمالات ثلاثة، ما الذي يختار المصنف من هذه الثلاثة؟ يقول أنا أختار أولها وأقول المعاطاة التي جزمنا وحسمنا إفادتها للملك، الملك الحاصل بها ملك لازم، هي معاملة لازمة كمثل البيع اللفظي، هذا الذي يحكى عن المفيد. وقال مصنف إن هذا هو الأوفق بقواعد المسألة. والكلام طبعا كما قلنا بعد الفراغ عن أن المعاطاة تفيد الملك، فهل تفيده لازما مطلقا أو لازما بشرط لفظ دال على التراضي أو المعاملة أو جائزا مطلقا على ما في هذا الأخير من احتمالين. فبيان مراد المصنف بعد هذا أن يقال إن المفروض في المعاطاة أنها كما هو مسلم أفادت الملك عندما وقعت في ابتداء الأمر، وإنما الشك في أن هذا الملك جائز بحيث لو رجع فيها أحدهما لأثر رجوعه وارتد كل مال إلى مالكه الأول وانفسخت هذه المعاملة المعاطاتية فرجع كل شيء إلى ما كان، كما هو الحال والشأن في المعاملات الجائزة. المعاملة الجائزة هكذا، الهبة الجائزة تعطيه فيملك بعد ذلك ترجع فيها فيرجع الملك إليك، هل هكذا أم أن هذا الملك الذي حصل في ابتداء الأمر لازم ليس لأحد منهما معه أن يفسخ ويرجع ويرد كل شيء إلى ما كان، ورجوع أحدهما وفسخه غير مؤثر، كما هو شأن المعاملات اللازمة البيع من حيث هو بيع وهكذا ليس فيه رجوع نعم إذا كان فيه خيار من جهة فيأخذ بالخيار، لكن في نفسه ومن حيثه ليس فيه مثل هذا الرجوع، أو مثل هبة ذي الرحم ليس فيها رجوع. إذن فهو في الحقيقة شك في أن رجوع أحدهما وفسخه يرفع الملك الثابت أم لا. تقول بوقوع المعاطاة حصل ملك الآخذ، بفسخ أحدهما يشك يزول هذا الملك ويرجع المال إلى صاحبه الأول أو لا، فيستصحب بقاء ملك الآخذ على المال. واضح؟ هذا في النتيجة ما معنى؟ هذا في النتيجة مثل القول بلزوم المعاطاة. عندما تقول معاطاة لازمة يعني الفسخ الآن لاغٍ والمال يبقى على ملك آخذه، على ملك من صار إليه. هذا الاستصحاب يعطي هذه النتيجة. هذا الاستصحاب لا يثبت لزوم بعنوان اللزوم، لكن من حيث النتيجة يعني ما يقول كان فيه لزوم والآن لا زال اللزوم مثلا، لكن من حيث النتيجة ماذا يقول؟ الملك كان والآن مهما فسخت باق. ما معنى أن الملك باق الآن بعد الفسخ؟ أن الفسخ لم يؤثر مع الملك. هذا المعنى أن الفسخ لم يؤثر مع الملك يساوي لزوم، لا نريد أكثر من هذا. واضح؟ فهذا الاستصحاب يناسب القول بلزوم الملك. وقد يقال في مقابل هذا الاستصحاب ولإبطاله إنه من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، والكلي من القسم الثاني لا يجري فيه الاستصحاب. فهنا صغرى وكبرى. الصغرى أن هذا هو من الكلي القسم الثاني، الكبرى أن الكلي القسم الثاني ليس بحجة. واضح؟ فيطلع النتيجة أنه هذا لا يجي فيه استصحاب الذي زعمتم وتمسكتم به لإثبات اللزوم. أولا نحتاج إلى أن نفهم ما هو الكلي من القسم الثاني عموما، ثم نبين ما فيه من إشكال، ثم نطبق هذا المعنى على محل الكلام. عليكم السلام. واضح؟ ثم نطبق هذا المعنى على محل الكلام لنقول إنه هنا من باب الكلي وفيه من باب الكلي القسم الثاني وفيه إشكاله. فنقول لبيان هذه المطالب إن ضابط كون المورد من الاستصحاب الكلي الموسوم بالقسم الثاني هو أن يعلم بأصل تحقق الشيء ويتردد هذا الشيء المتحقق بين أمرين، بين فردين، أحدهما قابل للبقاء يبقى ونسميه الفرد الطويل طويل العمر يعني، والآخر غير قابل للبقاء يرتفع ونسميه الفرد القصير مثلا. مثلا لهم مثال في الأصول يضربونه، يقولون الفيل والبقة باعتبار الشبه بالخرطوم. الفيل له خرطوم والبقة له خرطوم. قال أنا كنت جالس مثلا في مكان فرأيت حيوانا دخل في الدار له خرطوم لكني ما عرفت هو فيل أو بقة. طبعا هذا إذا أصوره هكذا يكون مثيرا للضحك، لكن ممكن أن تعلم من دون الرؤية. تسمع قصة تقول هذه الدار فيها حيوان ذو خرطوم، واحد يحكيها على أنه فيل، واحد يحكيها على أنه بقة، تقول أنا أعرف فقط منه أنه ذو خرطوم ولا أعرف فيليته من بقيته. هذا بعد لا يكون بهذه الإثارة. لكن إذا قلت كنت جالسا على شرفة داري فرأيت حيوانا يدخل في دار الجار له خرطوم طويل، وما عرفت أنه فيل أو بقى. هذا بل يصبح مضحكان كيفما كان. يقولون حينئذ كلي الحيوان ذي الخرطوم معلوم الحدوث في الدار، هذا الكل نفسه تشير